أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا على المجيء للمشاركة في هذه الندوة العربية. وأنذركم من الأول أنني أريد منكم المشاركة. هذه ليست ندوة أكاديمية ستستمعون فيها إلى محاضرة، بل أتمنى أن تكون مجموعة قراء يتكلمون مع بعض عما قرأوها وما أعجبهم في القراءة وما لم يعجبهم. هذا لأنني لست خبيرة جدا بالأدب ولا ناقدا، درست الأدب منذ عقود طويلة جدا، لكني هربت منه عندما ظهرت بعض النظريات الجديدة مثل الحداثة أو البنيوية أو ما بعد الحداثة، وتركت كل ذلك للذين يعرفون أكثر مني مثل الأستاذ فاروق والخبراء الآخرين. لكني طبعا ما زلت أقرأ وأستمتع بالروايات، وعندما جاءت لي فرصة إعادة قراءة هذه الرواية موسم الهجرة إلى الشمال، فكرت في انتشار هذه الرواية، وكان قارئا لها بلغات كثيرة جدا، وظننت أنه قد يكون من المفيد أو على الأقل من الممتع أن نناقشها مع بعض وأن نتكلم عن انطباعاتنا المشتركة أو المختلفة. فمن فضلكم قبل أن أبدأ في كلامي أنا عن هذه الرواية، ففكروا في أول مرة قرأتم فيها الرواية، ما كانت انطباعاتكم عنها الأولى؟ هل أعجبتكم من البداية أو بعد التأمل والفكر فقط، أو لم تعجبهم على الإطلاق؟ ولماذا؟ طبعا لماذا دائما من أستاذ، ليس كذلك؟ لماذا أهم جزء من السؤال؟ هل كان هناك عنصر واحد من عناصر الرواية لفت نظركم أكثر من العناصر الأخرى؟ وفي نهاية الأمر ماذا تتذكرون عن هذه الرواية؟ تصوير علاقة الشرق والغرب، أو كما يقول الطيب صالح علاقة الجنوب والشمال، أو قصة مصطفى سعيد نفسه قصة إنسانية، أو قصة الراوي نفسه قصة أخرى إنسانية، أو تصوير الحياة في القرية السودانية أو في إنجلترا بين الحربين، أو اللغة نفسها. وإذا لم تقرأ هذه الرواية بعد، ففكر في الانصراف عن الندوة، لأننا طبعا نرحب بك، ولكن سنتكلم عن ما يحدث في الرواية. فإذا أردت أن تقرأ الرواية دون أي معرفة سابقة فمع السلامة. فهذا إنذار المخلص لكم. وخلال تفكيركم عن الانطباعات الأولى أو عن الانصراف من الندوة، سأقول لكم القليل الذي أعرفه أو أظن أنني أعرفه عن الكاتب وعن مؤلفاته، ومن الممكن أن تتكلم بعضكم فيما بعد من الذين يعرفون أكثر مني عن هذا. فأما الطيب صالح فولد في السودان في سنة 1929 وتعلم في السودان، وكما جاء من قرية رأى أن يدرس الزراعة، جاء من قرية زراعية فقال أوكي من الآخرة أن أدرس الزراعة، لكنه قبل إكمال دراسته رأى إعلان للبي بي سي لمترجم ومذيع، فقال هذا هو، فذهب إلى إنجلترا. وفيما أعتقد، ولم أتأكد من بعض المعلومات التي وجدتها في الماضي واتداعت عني، فيما أعتقد تزوج من إنجليزية، وفيما بعد عمل في عمل في قطر وفي في يونسكو وأخيرا كممثل منظمة يونسكو في الشرق الأوسط والآن قد تقاعد ويتفرغ للكتابة ويريد أن يكمل رواية بأجزاء اسمه بندر شا وقد ظهر منه جزء أو جزئان ويتوقع أنها ستكون في 4 أجزاء أو 5 في النهاية. أما أعماله فهو ليس غزير الإنتاج كنجيب محفوظ مثلا أو بعض الرواة الآخرين. نشرت له فقط 7 روايات وقصص منها عرس الزين التي ظهرت سنة 1962 وروايات أخرى تتناول الحياة في القرية السودانية مثل مريود والجزء الأخير من بندر شا ومنها على وجه الخاص موسم الهجرة إلى الشمال التي نشرت سنة 1971 طبقا لمعلوماتي والتي تقوم عليها شهرته العالمية مع أنه فيما أعتقد ما زال نشره ممنوعا في السودان. لا أعرف إذا هذا ما زال صحيحا الآن. هذه رواية تقرأ سنة بعد سنة في الجامعات الأمريكية وقال فيها إدوارد سعيد إنها من ضمن أحسن 6 روايات باللغة العربية ولا أعرف ما هي الخمس الأخرى. فما هي أساس شهرة هذه الرواية وما هي عناصر نجاحها؟ جزء من الموضوع طبعا هو القصة، فهذا هو الإنذار الأخير إذا لم ترد أن تعرف القصة قبل أن تقرأ من الآن. سنتكلم عن القصة لأن لب القصة التقاء الغرب والشرق أو الجنوب والشمال بين الحربين العالميتين الأولى والثانية وفي الجيل التالي لهذا الجيل. وهذا الالتقاء مريء من وجهة نظر شخص إفريقي مثقف يعرف جيدا الثقافتين، فهذا من شأنه أن يهتم به سواء القراء الإفريقيون من ناحية والأوروبيون والأمريكيون من ناحية أخرى. سنرى أن القصة عنصر واحد فقط من الأشياء الجميلة في هذه الرواية، ولعلها أقل العناصر أهمية، لكنه من الأفضل أعتقد أن نبدأ بتلخيص القصة لنتذكرها ولتعرفوا شيئا عنها إذا لم تقرأوا بعض الرواية. فهي في الأساس قصة حياة رجل واحد اسمه مصطفى سعيد، وانتبهوا جيدا للاسم مصطفى طبعا بمعنى المختار الذي اختاره شخص من الممكن الله، وسعيد الموفق، فمن الممكن أن تفكر فيما إذا كان فعلا مصطفى وسعيدا في نهاية. فقصة حياته والتداعيات حياته. يلد الرجل في الخرطوم ويعيش في نهاية القرن 19 ويعيش وحيدا مع أمه، وبالصدفة يختار للذهاب إلى مدرسة بناها المحتل الإنجليزي، وكان الإنجليز في هذا الوقت يريدون الأولاد السودانيين ليذهبوا إلى المدرسة، ويكتشف كما يقول هو فيما بعد آلة حادة في رأسه يتعلم بفضلها كل شيء وخصوصا الإنجليزية بنطقها السالم والصحيح بسرعة هائلة. فيرسله الإنجليز بعد عامين أو ثلاثة في سنه 12 إلى القاهرة للحصول على شهادة دراسات ثانوية، ويعيش هناك مع زوجين إنجليزيين ولا يرى أمه بعد ذلك على الإطلاق أبدا في حياته. بعد إكماله هذه الدراسات بنفس السرعة والنجاح يسافر إلى إنجلترا حيث ينهي دراساته الجامعية في الاقتصاد، ويعين أستاذا ويكتب الكتب والمقالات ويلقي المحاضرات ويعمل لصالح قضية الاستقلال الإفريقي ويصطاد أيضا الإنجليزيات. يعمل من غرفته فخا لهن، فخا مبنيا على الكذب لأنه يماثل دور الإفريقي النمطي عندما يشتاق هو في الحقيقة إلى كل شيء إنجليزي وشمالي وكل شيء من الثقافة الإنجليزية، لكنه يماثل الدور المفيد له في عند النساء. ينجح دائما، وأخيرا يتزوج من واحدة اسمها جين موريس، امرأة قد تحبه ولكنها تكرهه بكل تأكيد أيضا وتعذبه وتخونه. بعض صديقاته ينتحرن أما جين موريس فيقتلها هو، ويخم عليها لهذه الجريمة بسجن أعتقد من 7 سنوات أو شيء مثل هذا،
8 سنوات
عفوا. وبعد ذلك يسافر إلى بعض أنحاء العالم، يسافر إلى الصين وإلى بعض الأماكن الأخرى الكثيرة، ويرجع أخيرا إلى السودان حيث يختار قرية صغيرة يستقر فيها، يبني هناك بيتا فيه غرفة مقفولة إنجليزية الشكل تماما من الداخل لكنها ممنوعة على كل أحد. يتزوج من قريوية وينجب ولدين ويشترك في حياة القرية. أخيرا يختفي في فيضان غير عادي من النيل، وبعد تقريبا سنتين أهل زوجته الأرملة يزوجونها إلى رجل كبير مزواج يحبها بعد أنها لا تحبه وترفض الزواج منه. فعندما يحاول هو أن يصبح زوجها بالمعنى الكامل تقتله هذه العروس وتقتل نفسها أيضا. هذه هي القصة، وأعتقد أنه يمكنكم حتى من هذا التلخيص السريع استنتاج ثروة من رموز وتعليق والمفارقات والأفكار. لكنكم أيضا إذا قرأتم هذه الرواية من قبل فستقولون لي إن هذه ليست قصة رواية على الإطلاق وأنكم لا تتذكرونها هكذا، وسيكون عندكم حق لأن القصة لا تجي لنا هكذا في صفحة الرواية، بل هناك شخصية رئيسية أخرى لم أذكرها بعد هي الراوي narrator. وهذا الراوي يعرف 3/4 من القصة، تقريبا كل القصة، يعني حياة مصطفى السعيد قبل اختفائه في الفيضان تقريبا من البداية، ونعرف نحن الآخرون هيكل هذه الأحداث تقريبا من البداية بدون التفاصيل. لكن الراوي لا يكشف عن هذه الأحداث لنا تماما إلا شيئا فشيئا على إيقاع تعمقه في فهم مصطفى السعيد وتوارته معه. وكما قال أستاذنا الأستاذ فاروق مرة، الفن الروائي تقريبا كله في التنظيم والتقديم، لأن المادة المنتثرة في الحياة اليومية، فالفن في كتابة الحياة، وإن شاء الله قال فعلا هذا ما أتذكر. فمن الممكن أن أعود وأن أضيف إلى تلخيصي دور الراوي، كيف أن الرواية تبدأ به بعودته هو من 7 سنوات من الدراسة في إنجلترا، وانتباهه إلى رجل مجهول عليه في القرية، وكيف أنها تنتهي بالراوي الذي تقريبا يترك نفسه يموت غرقا في نهر النيل قبل أن يقرر أن يعيش ويصرخ للنجدة، وكيف أن تطور الرواية هو تعرف الراوي على الماضي الاستعماري في شخص مصطفى سعيد وحياته، وعلى نفسه والمستقبل فيما بعد الاستعمار، وكيف أن الراوي يصبح وصي مصطفى سعيد ويقع في حب زوجه الأرملة مع أنه نفسه متزوج وأب، وكيف يلوم نفسه لعدم منعه للمأساة الأخيرة. فإذا فعلت هذا وأعد التلخيص فهذا أحسن، هذا أقرب لرواية إن شاء الله كما تتذكرونها. ولكن هناك إذا قرأتم هذه الرواية فستعرفون، حتى إذا قرأتموها بالإنجليزية أو باللغة أخرى، ستعرفون أننا ما زلنا نفتقد بعدا وعنصرا مهما جدا في هذه الرواية، وهذا البعد هو الفن اللغوي. فهناك صفحات كثيرة نقرأها ونعيد قراءتها لمخض لذة القراءة، إما لما فيها من البصيرة في الحالة البشرية، أو لوصف جميل، أو لتنسيق الكلمات والمعاني. فقط لأنني أحب الكتابة في هذه الرواية كثيرا، من الممكن أن نأخذ بعض الأمثلة على سبيل لهذا، وأن نقرأها إذا أردتم، وأريد أنا فمعليش لنفعل هذا. فحتى من البداية، بداية الرواية في الباب الأول، عدت إلى أهلي يا سادتي، كأنه يقص علينا يا سادتي، بعد غيبة طويلة 7 أعوام على وجه التحديد، كنت خلالها أتعلم في أوروبا، تعلمت الكثير وغاب عني الكثير، لكن تلك قصة أخرى. المهم أنني عدت وبشوق عظيم إلى أهلي في تلك القرية الصغيرة عند منحنى النيل، 7 أعوام وأنا أحن إليهم وأحلم بهم، ولما جئتهم كانت لحظة عجيبة أن وجدتني حقيقة قائما بينهم، فرحوا بي وضجوا حولي، ولم يمضي وقت طويل حتى أحسست كأن ثلجا يذوب في داخلتي، وكأنني مقرور طلعت عليه الشمس، ذلك دفء الحياة في العشيرة. فقدته زمانا في بلاد تموت من البرد حيطانها، تعودت أذناي أصواتهم، وألفت عيناي أشكالهم من كثرة ما فكرت فيهم في الغيبة، قام بيني وبينهم شيء مثل الضباب، أول وحلة رأيته. هذا شيء. وهناك بعض النماذج الأخرى، هنا مثلا إن شاء الله آه هو في هذا الباب يريد أن يقول هذا بعد موت مصطفى سعيد، ويريد أن يقول هو لم يكن مهتم به على طول، كان يعيش كحياة عادية ولم يكن يفكر فيه طول الوقت. هكذا كنت أقضي شهرين، لا عفوا هذا ليس هذا، أين هنا عفوا. الدنيا تسير باختيارنا أو رغم أنوفنا، وأنا كملايين البشر أسير أتحرك بحكم العادة في الغالب، في قافلة طويلة تصعد وتنزل، تخط وترحل. الحياة في هذه القافلة ليست كلها شر، أنتم لا شك تدركون ذلك. قد يكون سير شقا بالنهار، البوادي تترامى أمامنا كبحور ليس فيها ساحل، نتصبب عرقا، تجف خلوقنا من الضمح، نبلغ الحد الذي نظن أن ليس بعده متقدم، ثم تغيب الشمس وتبرد الهواء وتتألك ملايين النجوم في السماء، نطعم ونشرب حينئذ ويغني مغني ركب، وبعضنا يصلي جماعة وراء الشيخ، وبعضنا يتحلق حلقات يرقصون ويغنون ويصفقون، وفوقنا سماء دافئة رخيمة. أحيانا نسري بالليل ما طاب لنا سري، حين يبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود نقول عند انبلاج الصبح يحمد القوم السري. وإذا كان السراب أحيانا يخدعنا، إذا كانت رسومنا المحمومة بفعل الحر والعطش يغور أحيانا بأفكار لا أساس لها من الصحة لا جرم، أشباح الليل تتبخر مع الفجر وحمى النهار يبرد مع نسيم الليل، هل ثم وسيلة أخرى غير هذه؟ وبعد ذلك أعتقد سأقفز على للأسف على هناك صورة أخرى لقافلة حقيقية يعيد هذه الصورة، ولكن سأترك ذلك. وشيء آخر من الأجزاء المشهورة جدا من هذه الرواية عن الحكام في إفريقيا، في هذا الباب هو يريد أن يقول شيء مضحك لصاحب له، لكن الوقت ليس مناسب لذلك، لكنه يفكر في ذلك. لن يصدق أن سادة إفريقيا الجدد ملس الوجوه، أفواههم كأفواه الذئاب، تلمع في أيديهم خطم من الحجارة الثمينة، تفوح نواصيهم برائحة العطر، في أنزياء بيضاء وزرقاء وسوداء وخضراء من الموهر الفاخر والخرير الغالي، تنزلق على أكتافهم كجلود القطط السيامية، والأحذية تعكس أضواء الشمع عدنات، تسير سرير على رخام. حكام إفريقي جدا. فأعتقد أن من هذا من الممكن أن تتذوقوا قليلا من الأسلوب ومن التنوع الأسلوب له. فالآن عندنا فكرة عن عناصر الرواية الأساسية. أولا قصة رجل إفريقي عبقري يلقي مسرعه، بمعنى موته الروحي، في بلاد المستعمرين بالرغم من تفوقه ومن كل نجاحه في نجاحه في العلم، ويلقي هذا الموت في مزاج من الحب ومحاولة فاشلة للانتقام. وثانية عندنا تنظيم للقصة وتقديم لها ماهر جدا يدونها في حياة جيل جديد ويتأثر بها حتى إذا جهلها. وأخيرا كتابة سلسة وجميلة جدا خالصة بالنسبة لي من كل التصنع. وفي هذه العناصر ما يلفت نظرنا ويدل على عظمة رواية، خصوصا في العنصرين الأخيرين يعني البنية واللغة. لكن في هذه الرواية الغنية أبعاد ومعاني أخرى كثيرة جدا، وهنا فقط أقول أشياء قليلة وأريد أن أسمع منكم ماذا فكرتم فيه في البداية. فهناك مثلا وحدة تتكون من لمسات خفيفة وأصداء صغيرة من باب إلى باب آخر، قد رأينا أو في الحقيقة لم تسمعوا هذا، ولكن كان هناك صدى للجزء عن القافلة، عن الفكرة من القافلة في قافلة حقيقية عندما كان هو يعبر الصحراء فيما بعد. جزء فعلا جميل جميل جدا. وهناك في نفس الباب، باب القافلة الحقيقية، تشبيه غروب الشمس بحرب بين السماء والأرض، وهذا التشبيه يعدنا للحرب التي ستقوم بين الحسنة، بين أرملة مصطفى سعيد وزوجها الجديد. وأيضا في نفس المشهد نسمع خبر امرأة أخرى من قبيلة أخرى قتلت زوجها وفضحت قبيلتها بهذا الفعل، فهذا نسمع الخبر ولا نفكر فيه، إلا أن هذا يعدنا شيئا فشيئا للمشهد العنيف تقريبا الأخير في عندما تقتل حسنى الزوج. وهو أيضا حتى من البداية كان يعدنا لهذا المشهد، ولكن من البداية بحنان وليس بالأشياء الداكنة أو السوداء، عندما يسمعنا بعض ضحك ومن لعبة الجنس بين ودى الرئيس الذي هو سيكون المقتول في النهاية وزوجة أخرى له. وأيضا عندما يتكلم عن الدعابة بين الأصدقاء الأربعة في بيت جده وبما فيهم هذا الرجل الذي سيصبح المقتول، بقوله إنهم ثلاثة شيوخ وامرأة شيخة ضحكوا برهة على حافة القبر وفي الغد يرحلون، فيعدنا بهذه اللمسات الخفيفة للذي سيحدث. وهناك مجموعة أخرى من الأصداء اللغوية والتيمات المكررة من القافلة التي رأيناها في فكرة الراوي وفي الحقيقة، وأيضا نسمع عنها عندما يتكلم مصطفى السعيد، يتكلم عن قافلة حياته الذي ترحل من مرحلة إلى مرحلة ومن امرأة إلى امرأة، ومن القوس في حياته التي تشد وتصبح أكثر فأكثر تواترا في المجرى إلى المأساة، إلى كون مصطفى السعيد شبحا غير موجودا في الحقيقة، هذا يكرر مرات، إلى فكرة جرثومة العنف الأوروبي، violence الأوروبي، إلى آخره. كل هذه الأشياء أصوات تتعامل مع بعضها البعض لاتحاد سيمفونية من المعاني ومن الانتباهات. وبعد آخر من الرواية هو الرموز فيها طبعا من النخلة الثابتة في فناء الدار الذي لا تزال كما كانت إلى بيت الجد المعقد والمبني على إيقاع حياة الجد نفسه إلى النهر نهر النيل الذي لا يزال يجري إلى الشمال ونسمع ليس مرة فقط ولكن مرات نسمع فكرة جري النهر إلى الشمال والذي يكاد راوي يموت فيه في التيار في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب لن أستطيع المضي ولن أستطيع العودة في حالة ما بين الحياة والموت وهذا تقريبا من نهاية الرواية إلا طبعا الشخصيات نفسها فجين موريس مثلا زوجة مصطفى سعيد قد تكون إنجلترا الجميلة التي لا تشتغل أبوها وإخوتها يعملون شيء في التجارة شيء مبهم لا نعرف ما هو والتي تتزوج مصطفى سعيد مع أنها تشعر تجاهه بالحقد والاحتقار الشديدين وتخونه مع رجال الآخرين والتي تطلب منه عز وأثمن ما عنده ثمنا لها ولجسدها فتكسره قصدا وترك مصطفى سعيد فيما بعد وتمنعه منها ولا تستسلم له والتي يقتلها هو في نهاية الأمر تقريبا بذن منها فيريه الحاب جهنم في عيونها يشبهها ب آلهة الموت من الممكن أن تكون إنجلترا المستعمرة ومصطفى سعيد نفسه الذي يكون من الممكن إفريقيا التي تتعلم أفضل ما عند أوروبا وتنصرها في ميدان استخدام هذا العلم وأن تنتقم منها لترى نفسها غير المهتم بها في المحكمة مطرودة عن إنجلترا شاردة وغريبة في النهاية في بيتها هي وفي بلادها إلى معظم الشخصيات الأخرى التي نستطيع أن نتصور أو نتميز رموزا فيها إذا حاولنا فعلا كنقاد ولكنكم أنتم ستفعلون هذا إن شاء الله وعلى فكرة قد يكون من المثير جدا للاهتمام أن نقرأ هذه الرواية بضوء نظريات من ميدان دراسات لا أعرف هذا بالعربية دراسات جندر ولا أعرف النظريات هي الأخرى ولكن عفوا كلنا يمكننا أن نرى تأنيث مصطفى سعيد عندما يكون في إنجلترا وكم يصبح في محل الأنثى هناك وليس هو الذكر فالذين يعرفون أكثر عن هذه النظريات تفضلوا هذه رواية ثرية جدا لكم وأخيرا بالنسبة لي وقبل أن نفتح حوار أكبر هناك أيضا طاقم من الأسئلة الشقية التي تثيرها هذه الرواية بدءا بدوافع مصطفى سعيد نفسه لا أعرف رأيكم سأعرفه فيما بعد إن شاء الله لكن من الممكن أن يقول أن أننا لا نرى تماما مصدر غضب مصطفى سعيد العميق أو لا نرى هذا المصدر مباشرة فمن الممكن أن نسأل أنفسنا عما إذا كانت القصة لها ما يكفي من المصداقية على الصعيد البشري أو الإنساني أو إذا كانت هذه القصة كاملة على الصعيد الرمزي فقط على رؤية مصطفى سعيد كإفريقي أو ليس كرجل اسمه مصطفى سعيد. ومن الممكن أن نسأل ماذا حدث في الحقيقة لحسنى أربلة مصطفى سعيد؟ لماذا تغيرت بعد الزواج من مصطفى سعيد لهذا الحد؟ فهو كان أجنبيا بالنسبة لها، كان بمعنى أنه كان من خارج القرية وكان أكبر منها، فتزوجت منه وعاشت معه. فلماذا تغيرت لهذا الحد، لحد رفض شخص من القرية حتى إذا كان هو فعلا أكبر منها أضعاف المرات؟ فلماذا تغيرت بعد وتقول هي بعد مصطفى سعيد لن أتزوج من آخر؟ فلماذا؟ هذا سؤال. سؤال آخر، هل جرثومة العنف أوروبية فقط كما نفهمه من الرواية، أو تكتمن في الحقيقة في الإنسان وفي المجتمع أيا كان؟ هل في شخصية الراوي وفي قراره النهائي أن يعيش لأحبائه بدون فهم معنى الحياة، هل بينه وبين فلسفة الوجودية علاقة ما برغم من تأخر هذه الرواية؟ وأخيرا وأهم، ما هي أسئلتكم أنتم وذكرياتكم أنتم وانطباعاتكم أنتم عن هذه الرواية؟ فالكلام لكم الآن. هذا ما عندي.